الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونشكره ونثني عليه الثناء كله، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بهذا اللقاء الطيب المبارك كما هيأه وسخره سبحانه وتعالى. كما لا يفوتني أن أشكر إدارة القاعدة الممثلة بالنائب أو نائب المدير القاعدة العميد عبد الرحمن بارك الله فيه على ترحيب الحار وعلى مشاركته التي تدل على محبة للخير ومحبة لتوجيه الشباب التوجيه الصالح. كما أشكر الأخوة في الشؤون الدينية الممثلين بالعقيد سعيد بارك الله فيه في دعوات متكررة لإلقاء هذه الكلمات في هذا. أخوتي في الله، إنكم في مرحلة من أذخر مراحل عمر الإنسان، وهي مرحلة الشباب. وهذه المرحلة كما تعلمون جميعا تزخر بجميع الطاقات التي أودعها سبحانه وتعالى في هذا الإنسان، كالطاقة العقلية تكون في قوة في هذه المرحلة، والطاقة الجسدية تكون في عنفوانها، والطاقة النفسية العاطفية تكون في الأوج وفي القمة. فهذه الطاقات الإنسانية المبدعة التي تجتمع بشكل كبير في هذه المرحلة، إذا لم توجه التوجيه الصحيح وتستثمر الاستثمار الجيد، قد تهدر وتتبدد وتضيع، بل قد تتحول إلى دمار وإلى شنار للفرد وللمجتمع من حوله. ومن أحسن التشبيهات التي هي تعبر حقيقة عن الحقيقة أن أحد العلماء شبه طاقة الشباب الجبارة بوادي عنيف تصب في روافد كثيرة. لك أن تتخيل هذا الوادي العنيف بنيانه المتدفقة، لك أن تتخيله يمر في قرية ساذجة تسكن على طفتين. كم سيكون الدمار عندما يكون طوفان منحدر بقوة وبعنف من مناطق كثيرة وروافد متعددة؟ بلا شك سيتحول هذا الوادي إلى دمار للممتلكات والمساكن والأفراد. لكن لو وضع من هذا الوادي نفسه سلوك وقنوات فرعية ونظم، كيف سيتحول هذا الوادي إلى خير عميم، إلى مياه كثيرة وافرة، وإلى نقل هذه المياه إلى مناطق بعيدة؟ إذا هذه الطاقة، طاقة الشباب، يمكن أن تتبدل وتضيع. ولعلكم تشاركون الرأي في أن جزء كبير من طاقة الشباب يبدد الآن بشكل كبير، السهر والتفحيط وضياع الأوقات والمخدرات وإيذاء المسلمين وقتل الوقت بهذه الطرق التي فيها نوع وضرب من الجنون. بلا شك أنها من مظاهر تبديد تلك الطاقة المبدعة التي كان من الواجب أن تستثمر وأن تصرف في مصارف الشرعية. ونتكلم عن الشباب كذلك، لأن الشباب في هذا الوقت يتعرض لهجمات شرسة وطعنات بالغة لأخلاقه وسلوكه ولفكره وعقيدته، طعنات لصرفه وذوبه عن اتجاه هذا الدين وأخلاقيات الإسلام الفاضلة عبر ركام من مسلسلات الدمار مجلات السقوط والرذيلة وأفلام وروايات وقصص، كلها تريد أن تذود الشباب وأن تبعد الشباب عن أخلاقه، بل هناك طعنات موجهة لعقيدته واقتلاع أغلى ما يملك في هذه الدنيا وهي العقيدة التي رضعها منذ نعومة الظالم وشربها منذ أن دب على الأرض. فالشباب يواجه تحديات كبيرة جدا، لأن الأعداء يعلمون أن أعظم مصاب يمكن أن تصاب به الأمم أن تصاب بماذا؟ في شبابها، أن يعيش بدون غاية بدون هدف، أن يعيش حياة بهيمية لإفراغ تلك الطاقات الشهوانية بأي طريقة شاء. فإذا وفق العدو في امتلاك الشباب وصرف الشباب عن مقدساته وعن عقيدته وعن أمال أمته، بلا شك أنه وفق توفيقا كبيرا في القضاء على الأمة، لأنه قضى على أعز ما تملك، قضى على شبابها. فالشباب هم وقود الحضارة، هم عجلة التقدم، لذلك يجب أن يتلقى الشباب تربية قوية، تربية تربطه بدينه وبعقيدته لكي يعيش هذا الدين. لذلك من المؤسف الأسيل عندما تسأل شابا عن أمنياته وتطلعاته وآماله فترى الإجابات مؤسفة ومحزنة. أحدهم، اسمحوا لي بهذه الكلمات النابعة من حرص وغيرة ومحبة ليس إلا، أحدهم قد يتمنى أن يكون لاعبا مشهورا وهدافا كبيرا، وآخر قد يتمنى أن يملك حنجرة لكي يغني، وثالث يتمنى أن يملك فيلة كبيرة، ورابع يتمنى أن يملك راتب مغري، وثالث منصب وجاه. بينما الآمال التي ربانا علينا هذا الدين أن نموت في هذه العقيدة وأن نجاهد في سبيل الله وأن نحاول أن نعيد تاريخ هذه الأمة المفقود، هذه أمنيات موجودة عند القليل مع الأسف. في الحقيقة هذه بعض التوجيهات التي ابتدأت بها هذا اللقاء المفتوح الذي أسأله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء طيبا مباركا وأن ينفع به الجميع، المتكلم والسامع. اللقاء فكرة حقيقة رائدة، لأن قد نتكلم عن مشكلات قد يعيش الشباب ما يحتاج أكثر منها، لذلك انطلق الإخوان هذه الفكرة في هذا اليوم أن ننظر لمشكلاتكم وإلى ما يعرضكم من أمور تعوق مسيرتكم، ونحاول إن شاء الله أن نجيب لها العلاج الناشع والدواء المفيد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة الواردة كثيرة، ونحاول أن نختار ما يهم وينفع الجميع بإذن الله، وكثرتها تدل على يعني حب الجميع للخير والبحث عن الخير، وهذه الحمد لله ظاهرة طيبة، وسوف نحاول أن نجيب على أغلبها بإذن الله. يقول السائل: ما هي صفات الداعية وكيف أكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة السؤال يفتح النفس أن يكون السؤال الأول بهذا الشكل، أن نطمح أن نكون دعاة. يأتي أسئلة كثيرة: كيف أتخلص من الذنوب؟ كيف أنقذ نفسي من الأوحاء؟ ولكن عندما يأتي السؤال هذا النوع: كيف أكون داعية؟ يعني الرجل هذا تخلص الآن مما يعانيه من وقوع في المعاصي، ولكن تصدى ونذر نفسه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تلك القطعان الضالة التي تموج في بحر الشهوات. هذا في الحقيقة يعني سؤال جيد، وينم عن حرص وغير على هذا الدين. فأقول بالله التوفيق أن ما سألت عنه هو طريق الأنبياء. قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه. هذا سبيل، هذا سبيل الأنبياء، هذا طريقهم، هذا منهجهم، هذه الغاية التي خلقوا من أجلها وتصدوا لها على ما يواجههم من مشاق ومتاعب، إلا أن هذا هو طريقهم، لا خيار غير هذا الطريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويمكن أن نستفيد من هذه الآية ونستنبط كثير من الصفات التي سأل عنها الأخ. أولا يجب أن يعرف بأن سبيل المؤمنين هو، وأن يعرف بأن الدعوة ليست نافلة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الداعي للخير والناهي عن الشر إنما يدعو لثلاثة أسباب، يدعو لثلاثة أسباب. السبب الأول الطمع في الأجر، وأجر الدعاء إلى الله أجر عظيم. قال في ذلك مثلا صلى الله عليه وسلم في حديث علي المشهور: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك خمر النعم. وهذه أنفس الإبل عند العرب، مما يدل على أن الداعي إلى الله إذا وفق لهداية شخص أنه ينال الأجر العظيم. السبب الثاني للدعوة الخوف من العقوبة. يعني بعض الناس يقول مثلا أن الدعوة قد تجر على الإنسان مصاعب ومتاعب، فربما يفتح مجالات الخير من صدقة وصلوات، ويعني مجال الدعوة يقوم به آخر. ولكن المشكلة أنك لا تسلم من العقوبة عندما تنزل بساحة المتهاونين. فلما جاء أمرنا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية وفي تفسير قول عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أن الراضي كالفاعل الذي لا يتمعر ولا يحترق من الداخل ولا يترتب على هذا الاحتراق فعل التغيير، يخشى أن يحل به ما حل بالظلمة الذين مارسوا الفعل ابتداء. لأن الله عز وجل قال: فلما جاء أمرنا أي بالعقوبة أنجينا إيش؟ الذين ينهون عن السوء. فقال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هذا السبب. السبب الثالث أن الداعي عندما يدعو المدعوين إنما يدعوهم من أجل الشفقة بهم والرأفة بهم، لأنهم غرقى. أرأيت لو أن إنسان مر من عند آخر يغرق في بركة لا يجيد السباحة، وما بين لحظة وأخرى سيموت، أليس من الشيمة فضلا عن الدين أن يمد له حبال النجاة لإنقاذه؟ هو يغرق غرق حسي، قد يترتب على هذا الغرق أن يكون شهيد، أن يدخل الجنة. إنسان يغرق في أوحال المعاصي إلى أذنيه، لا يعرف ربه ولا يصلي صلاة على المسلمين، هذا يحتاج أن ينظر له بعين الشفقة، وأن يدارى، وأن يؤخذ بيده، وأن لا ينظر له بعين التحدي، فهو مسكين. يجب أن ينظر له بعين الشفقة. إذا الداعي عندما يرى العصاة يجب أن يحس بأن عليه واجب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هؤلاء الغرقى في أوحال المعاصي. وعلى ذكر الغرق تعالى نأتي بموقف يغير يعني طبيعة المحاضرة، فيها نوع من الطرافة. الحجاج من الأمراء في دولة الدولة الأموية المعروف التاريخ الإسلامي بظلمه وبطشه. في أحد المرات كان يسبح في نهر دجلة وأوشك على الغرق، فتصدى لإنقاذ من الغرق أحد المسلمين، فقال نفسه بالماء وأنقذ الحجاج. فمسلم آخر أتى لهذا الذي أنقذ الحجاج وقال: لماذا تنقذ الحجاج؟ كان الواجب أن تتركه يموت لكي يتخلص الناس من شره. قال: أنا ما أنقذت حبا له، ولكن أخاف يموت شهيد، أنا أبغى يموت متنشم من هذا. يقول شوف يعني بلغ حقدهم على الحجاج إلى هذه الدرجة، ينقذه يريد أن يحرم من إيش؟ من الشهادة. فإنسان يغرق يا أخواني في أوحال المعاصي بلا شك أنه يجب أن ينظر بعين الشفقة. هذه مسألة. في الآية قال: على بصيرة، يجب أن يكون الداعي على بصيرة. والبصيرة هنا لها شقين: بصيرة بالدعوة وبصيرة بالمدعو. يعني بصيغة الأدلة والحجج الشرعية التي تخاطب بها المدعو وبصيغة بحال المدعو. كيف بصر بحال المدعو؟ إنسان مثلا عنده فيما ترى أنت مثلا معصية النظر للأفلام، فقد يكون من العبث أن تكلمه عن هذه المعصية مع أنها خطيرة، وهو مثلا لا يقيم للدين اعتبار، لا يصلي، فكان الواجب أن تعالج مسألة أكبر، وهي إيش؟ مسألة الصلاة. هذا أشبه ما يكون بمعالجة الأصبع والرأس مقطوع. فالبصيرة بالدعوة بالأدلة وكلام أهل العلم، والبصيرة بالمدعو اللي هي الحديث معه فيما يحتاجه والأمور المهمة بالنسبة له. أدعو إلى الله، كذلك الإخلاص، ما يدعو نفسه، ما يدعو لصرف أبصار الناس إليه، إنما يدعو إلى الله عز وجل، يهمه أمر الإسلام، ينتشر الإسلام بأي طريقة شرعية عن طريقة أو غير، المهم ينتشر الإسلام. أنا ومن اتبعني لا بد أن يكون هذا في جماعة، لا بد أن يكون عن طريق صحبة طيبة لكي يساعد بعض. هناك صفات كثيرة، الحكمة، الموعظة الحسنة، كلها كثيرة في التفصيل فيها قد يعني يذهب في كثير من الأسئلة.
يقول السائل: ما هي نصيحتك للشباب الإسلامي بشأن الأصول والتقاليد والعادات الإسلامية؟
أنصح في هذا الموضوع بكتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب عظيم يجب أن يعطى عليه النواجذ بعد القرآن والسنة، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يعني مقتضيات هذا الدين والالتزام الصادق به مخالفة أصحاب الكفر وأصحاب الجحيم. وذكر فيه أنواع من التشبه في المآكل والمشارب وفي التحية وفي الجلوس وفي أعيادهم وفي مراسيمهم، أمور كثيرة. فتشبه بالكفار كما قال العلماء لا يخلو إما من كفر أو فسق، يعني أقل ما يقال فيه أنه فسق. لماذا؟ لأن هذا التقليد إذا كان فسق يكون خالي من الاعتقاد، يعني مجرد محاكاة بدون اعتقاد. أما إذا كان مع عقيدة أن ما عندهم من أخلاق وقيم وأعراف أفضل من أخلاق المسلمين، فهذا كفر أكبر. كيف يكون كفر أكبر؟ لأن هذا معناه أن دين محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة محمد وتوجيهات محمد صلى الله عليه وسلم هذه هناك من هو أنفع منها وأجدر بها وأفضل منها، وهذا تنقص للشارع واستدراك على المشرع. يتألم الإنسان في الحقيقة عندما يرى على صورة شاب مسلم من أحفاد البر وعمر شعار الكفر، ويرى صورة كافر لاعب أو غيره أو سياسي أو غيره، ويرى عبارات يعني بعض الأحيان كما يترجم لنا بعض الأخوة، وبعضها يعني إنسان الترجمة عبارات كفرية، وبعضها عبارات جنسية سخيفة سخيفة جدا، وعنده نماذج منها ويحمل شعار الكفر على صدره، يجب على الإنسان يحذر وينتبه من هذه الأمور وأن يعتز بدينه وعقيدته. نسأل الله عز وجل أن يرينا والشباب الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
يقول السائل: أنا أتمنى أن أكون ملتزم ولكن لا أستطيع، لا أدري لماذا، لا أدري لماذا، فهل ممكن تفيدونا بذلك؟
السؤال من حقيقة بالتأمل في إبهام، لأن المانع الالتزام سببين، هناك أسباب كثيرة لكن أساسها سببان. السبب الأول شبهة، والسبب الثاني شهوة. الشبهة أن قد يعتقد بأن طريق الالتزام هذا طريق ليس بجيد، وأن التوسط هو أن لا يكون ملتزم، وهذه شبهة، شبهة خطيرة. وأمراض الشبهة كما تعلمون أخطر من أمر الشهوة. الشبهة أين؟ في الفكر، والشهوة في القلب. الشبهة أن يعتقد الإنسان أن الحق باطل، ويعتقد الباطل القبيح حق لما يزخرف ويلمح، فقد يتصوره من خارج بأنه حق ولا حق غيره، والباطل يقبح ويشوه فقد يتصوره إيش؟ الحق يقبح فقد يتصوره باطل. أذكر أن أحد الشباب يعني توضح كيف أن الشبهة تحرم الإنسان من الهداية فترة طويلة، قد لا ينتبه إلا بعد فوات الأوان عند الموت. أحدهم يقول أتيحت لي فرص الهداية كثيرة، أتيحت لي فرص كثيرة لكن فرط فيها بسبب شبهة، حيث أنني كنت أتوق الهداية ولكن شياطين الجن وشياطين الإنس يصورون لي الهداية بأنها تزمهم وتخلف وتقوى، حتى أنني بعض الأحيان عندما أحس بعقدة الدم وضغط المعاصي أتمنى أن أرفع يدي إلى الله أن يهديني هداية عظيمة، ولكن كنت أخشى أن يستجيب لي فأكون طوع، لأنه يتصور هو الالتزام الكامل هذا تزم. ولكن عندما تعالج هذه الشبهة تجد أنها في غاية التهافت. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، شوف كيف البساطة في العلم الشرعي، لم تعطيه لم يطرأ. أليس الآية حجة؟ لقد كان لكم إيش في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ورسوله. طيب إذن هذا أمر بالاقتداء به، هل يمكن؟ أجب عن هذه الأسئلة في نفسك بارك الله فيك. هل يمكن أن يأمرنا سبحانه وتعالى بأمر خافي على الناس؟ يعني الناس يقولون هذا هذا من فعل الرسول أو من فعله، مثل يقول واحد مثلا يقول الرسول ما كان لحية، ولا واحد مثلا يقول الرسول مثلا لحية لها شكل معين أو ثوب له شكل معين، هل يمكن يكون هذا يأمر الله عز وجل بالاقتداء بشيء مجهول؟ أبدا. ثم إذا وصم شخص بأنه متزمل ننظر هل هو اقترب من سنة الرسول لأنه يطبق سنة الرسول أو يطبق سنة الرسول الكاملة، فإذا وصمت بأنه متزمل فأنت تتصف تصفر سنة بأنه متزمل متحجر، إذن مسألة خطيرة. هذه يسمى إيش؟ الشبهة، وهذه تحرم الإنسان من الهداية فترة طويلة. لماذا؟ لابد من معرفته من ناحية نفسية. إذا قبح خير يتأثر بعض الناس، يتأثر بعض الناس قد يتصور يتصور خير شر والشر خير بسبب الضغط، الضغط الفكري وضغط المجالس السوء، الضغط الإعلامي قد يتصور خير شر والشر خير. أما السبب الثاني فهو الشهوة. الشهوة هذه أخف، مع أنها خطيرة أخف من مرض الشبهة، أن يكون الإنسان تحت ضغوط شهوات، مثلا أعوذ بالله شهوات نظر، شهوات مثل الجنس، شهوات مواقع الجنس، فيحس أن الالتزام هذا سيحرمه من هذه الأشياء، فيبدأ الشيطان يقول أن هذا الطريق سيحرمك من لذائذ ومتع، فالواجب أن تترفق بنفسك، هكذا يصورها الشيطان. أما إذا تخلص من الأذى الفكري وكان عندهم نية جازمة بالتوبة فسيهديها الله عز وجل، لأن الله قال والله قال عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا، وقال إن الله لا يخلف الميعاد، قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب، ادعو الله، ادعو الله بحرارة بدمعات دافئة تتحدر على خدك وأبشر بالإجابة، والتحق بسحب أخيار يأخذون بيدك إلى بر الأمان، وسترى النتيجة محققة من كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بل من الواقع الصحيح.
يقول هذا السائل، يقول البعض أن اللباس العسكري فيه تشبه بالكفار بينما قال البعض خلاف ذلك، فما رأيك في هذا الفرق؟
لا أعلم في هذه المسألة، لا أعلم في هذه المسألة، عندي علم يمكن أن يرجع في هذه المسألة إلى العلماء، ولكن لا أظن بأن علمائنا يقرون مثل هذا اللباس، ولكن هذا اللباس مناسب مثلا لأعمال العسكريين وطبيعة وظائفهم ولا يقتضي إن شاء الله تشبه.
زيادة على كلام فضيلة الشيخ سعد، زميلنا المتقاعد العميد محمد الجعواني يمكن بعضكم سمع فيه أو سمع، وهو كان لدينا الشؤون الدينية وصل رتبة عميد، لبس اللباس العسكري وذهب إلى هيئة كبار العلماء ورأوه بنفسه وهو عليه اللباس، فقال إذا ترون في هذا اللباس بأس أو ما في بأس، فجميعهم تقريبا أقر هذا اللباس وقال ليس فيه إن شاء الله مخالفة شرعية وليس فيه تشبه بالكفار، لأن هذا لبس لغرض عمل وليس لبس لغرض التشبه بذلك الكافر أو ما إلى ذلك، لأن الأعمال بالنيات. فإذا الإنسان لبس هذا التشبه بالكفار فيأخذ حكم التشبه، أما إذا لبس لغرض عمل وما إلى ذلك الإنسان اللي يعمل في مزيته أو يعمل في ورشة أو كذا إذا لبس لبنطون وقميص هل معنى أنه تشبه بالكافر أو لأن هذا اللباس يناسب عمله؟ فهذا الشيء الذي أحببت أن أزيد على في على كلام الشيخ. يقول السائل: انتشر في هذه الأيام ما يسمى بعلم النفس، هذه من أسباب الهواجيس والتفكير والقلق وغيره، ماذا تنصحون يا فضيلة الشيخ الشباب للابتعاد عن هذه الأحاسيس وعن هذه وهذه الهواجيس؟ جزاكم الله خير.
خلنا المحاضرة الجمعة الماضية بعنوان التحذير من الوسوسة، عرضنا فيها بعض أنواع الوسوسة الفكرية والعملية وبعض الأمور المتعلقة بهذا الموضوع من جوانب متعددة، يمكن يعني الرجوع إلى هذه المحاضرة. لكن علم النفس، ويبدو أن صدر السؤال حول هذا الموضوع، علم النفس، علم النفس كسائر العلوم الأخرى في حق وفي باطل، في حق وفي باطل. وفي بعض علماء النفس المبرزين ممن جمعوا بين العلوم النفسية من ناحية العضوية الطبية البحثة الكلينيكية والأدوية، هذه لها أثر في علاج بعض أنواع من الأمراض النفسية مثل الاكتئاب تخفف، وجمع بين العلوم الدينية كانت معالجة متزنة لا ينفي هذا العلم ويصادره ويقول أنه مخالف الدين، هذا العلم في حق وفي باطل. ولكن في فئة مع الأسف تعلموا هذا العلم على أيدي كتب غربية، وأغلب الكتب، وأنا درست هذه دراسة تخصصية لا أقل من فراغ، أغلب كتب هذا العلم كتب غربية مترجمة أو أناس رضعوا رجال الكفر من أسياد المرأة. لو أردنا أن نجلس فقط نتحدث عن الموضوع ربما ينتهي وقتنا في الحديث عن بعض كفريات هذا العلم، لكن أذكر لكم موقفا واحدا. أما أحد هؤلاء الأطباء النفسيين ملحد فالنفس، أتى أحد المرضى عنده وسواس في الوضوء، رجل لا يصلي لا يقوم للدين اعتبار، قال أنا كل ما توضأ أعيد الصلاة كل ما، قال هذا الوسوس جاي لك من الدين، فأنت اترك الصلاة اترك الدين وستعيش حياة سوية. هكذا طيب الناس الملحد بعيد عن الله عز وجل عالج هذه القضية بهذا النمط. لا أعرف شخصية مثلا من أعضاء الأطباء النفسيين ومبدعين جدا يعني فضلاء في العلم الشرعي وعندهم شهادات علمية بجامعات أوروبية في علم النفس، ولهم نظرة متزنة. الذين يتهمون علم النفس أو الذين يضخمون علم النفس لهم نظرة متزنة، وهكذا يجب أن يكون مسلم ينظر لسائر العلوم نظرة متزنة ولا يصدر حكم إلا بعد اطلاع على هذه العلوم. يوم بعد أنا خرجت عن موضوع هذا السؤال ولا كافي عن وسوسة. مظاهر القلق هذه كثيرة، إذا كان مثلا قلق يشك في مسائل العقيدة، هذا إذا كان مجرد خواطر وأفكار ما يضر، إذا كان مجرد يعني هذه أساس فيها القرآن الكريم، علاج القرآن الكريم والتوبة تصحيح ما بين عبد الله عز وجل، وإذا نساء أصلح ما بينه وبين الله عز وجل صلحت أمور كلها بإذن الله عز وجل، وإذا كان عنده مشكلة معينة نفسية من اكتئاب فلا بأس مراجعة بعض علماء النفس.
يقول السائل: نشاهد في هذا العصر الفتن المتتابعة، فما هي الأسباب المعينة على الثبات على الصراط المستقيم؟
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. الحقيقة أن الزمن هذا كما أشار لك كثرة فيه الفتن، وهذا مصداقا لما ثبت من الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أهل الزمان فقال: القابض على دينه كالقابض على الجمر، جرب تقبض على جمر ما تستطيع، كذلك الذي يقبض على دينه يلتزم بدينه كالقابض على الجمر، يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى فعل الأسباب. فمن أعظم أسباب الثبات بإذن الله عز وجل الابتعاد عن مثيرات الشهوة ومواطن الشبهة. الإنسان لا يطلب نفسه في أتون المعركة ويقول أنا ما أدري.
نعم.
إذا أكدت نفسك وسط المعركة سيأتيك الخطر، سيأتيك شرايا قنبلة، يعني توقع أن يأتيك أذى في أي لحظة. فكذلك الذي يركب نفسه في وسط الشر في مجموعات سيئة، مجموعات سفر، ومجموعات عليها علامات استفهام، مخدرات أو لواط أو زنا، أعوذ بالله من الأمور التي يعني الواحد يقشعر من ذكرها فضلا عن واقعتها، يحسك أنه معرض في أي لحظة وأخرى للسقوط. لذلك الله عز وجل قال عن الزنا بالذات: ولا تقربوا، ما قربتك على الزنا، مجرد القرب منه يجعل الإنسان ينحدر ويخطر في هذا المستنقع. فالواجب على الإنسان يبعد عن مواطن الشهوة. رجل قلبه ويش معلق سبحان الله، معلق يرد نداء الله، يتجه المسجد آليا، بينما آخر لا، قلبه معلق بشيء آخر. الواجب على الإنسان أن يأخذ بأسباب النجاة، يكبر بالأخوة الطيبين، ويحضر مجالس الخير التي تحفظ الملائكة، يحصل فيها خير وسكينة ومحاسبة وأمور كثيرة تحصل مجالس الأخيار، والحرمان كل الحرمان البعد عن مواقف الخير.
سائل يقول: ما مصير ما مصير المستهزئين بالصالحين؟
أولا يجب أن نعرف أن الاستهزاء ناقض من نواقض الإسلام، يعني ليس كبيرة حتى ليس معصية، كبر أكبر بإجماع العلماء، وعده شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب من أحد نواقض الإسلام العشرة، والناقض هو ما يذهب بالأصل، عندك شجار قائم، وشو معنى نقضه؟ يعني تتلوه وإسقاطه. فمن وقع في أحد هذه العشرة فليس له من الإسلام نصيب. وذكر منها الاستهزاء، والدليل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أنت يمكن أن تسخر من أي شخص ملتزم بهدامه، بشكله، بأخلاقه، وهذه معصية، لكن أن تستهزئ به من جهة تدينه والتزامه هنا المسلك. الآن صار الاستهزاء بالدين لأنه يمثل الدين. الذي استهزاء كما تعلمون المنافقين في غزوة تبوك استهزأوا من؟ ما استهزأوا بالقرآن، استهزأوا بالصحابة. وما رأينا مثل هؤلاء الرافضون وأجمع عند اللقاء، استهزأوا بالصحابة، والصحابة يمثلون الدين. فمن استهزأ بشخص من جهة تدينه فهذا استهزاء بالدين. فقال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يقول: ويستوي في هذا الهادي والجاد، احنا على ما تقول انا اهزل امزح اضحك الناس، يستوي في النواقض الهازل والجاد. يجب ان يكون هناك حصانه، يجب هناك خطوط حمراء ما تجاوزها. لكن تسخر بدينك، وش يبقى شيء تحتوي فيه؟ وش يبقى قيمه معنويه تجب عنها؟ اذا الان وصلت السخريه الى حد الدين، ما في قيمه تحتفل بها ولا مبدا تحارب هذه، كل شيء صار لا قيمه له. يجب ان يكون هناك حواجز نفسيه ونقاط حمراء نتوقف عندها. دين هذا من مثلا. ثم الاستهزاء من عواقب يوم القيامه، اعوذ بالله، ان تقول نفسي: يا حسرتان على ما فرطت في جنب الله، وان كنت لمن الساخرين. صوره من صور الندم، انا كان يفخر بالدين وهذا.
حقيقة عندنا موضوعين كثرة الأسئلة حول الموضوعين هذين، ولأهميتهم قد يعني نستغرق أو يطول الوقت في الإجابة عن هذين الموضوعين. أول الموضوع بودنا أن نتطرق إليه يمكن أسئلة كثيرة تدور حوله، هو موضوع العادة السرية وما حكمها وما هو الحل وما إلى ذلك من الأسئلة التي جاءتنا حول هذه العادة أو هذا الوباء الذي انتشر بين الشباب الخاصة. فبودنا يتفضل فضيلة الشيخ سعد ويتكلم عن هذا الموضوع، عن أسبابه وعلاجه ومثيراته، وبعد ذلك ما هو الحكم الشرعي الذي ينطبق على هذه العادة القديمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام. أنا قلت في بداية حديثي في الكلمة التي قدمت بها هذا اللقاء المبارك أن الشباب يتعرض لهجمات وغزو سافر لأخلاقه ولعقيدته، فالمظاهر الهجوم على أخلاقه هذا الركام وهذه الخيل العظمى من التيار الذي يشعر الشهوات عبر جميع القنوات، مجلة، أفلام، قصص غرامية، كتب سخيفة تثير الشهوة. وكان إلى عهد قريب في جيبي رسالة أحد الشباب كاتب رسالة سخيفة جدا، يعني سخيفة جدا غرامية، أو حتى خيالات وأفكار وتحت وقوعة تحت هذه الهواجس والهموم التي نشأت من النظر لهذه الوسائل الهدامة التي تشعر الشهوة. شهوة الجنس يا أخواني في الله كي يكون حديثنا في نوع من الصراع، شهوة مركبة بعنف في النفس الإنساني، والشهوات كلها مركبة، لكن الشهوة الجنسية هذه مركبة بعنف. ذلك قال عز وجل: فلا تقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فقال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. ومقصود بالنساء هنا الجانب الجسدي منها فقط، أي اتقوا الوقوع في الزنا بالنساء. إذا لم نعرف أن هذه الشهوة مركبة بالعنف، فالإنسان السوي البعيد عن مواطن الشهوة يسأل الله أن يبدأ، فكيف إنسان يوقف نفسه في الحمم ويقول أنقذوني؟ يجب أن يعزل الإنسان نفسه في حجر صحيح عن مواطن الشهوة. يجلس ينظر على الفيلم تلك المسرحية، وقد دخلته روح طلاب أيما كنا في الجامعة في السكن الجامعي، تتعجب ما ترى موضع شبر في جوانب الغرفة، هذه صورة شبرة وجالس على فراشة يتفرج على هذه الصورة. وش الصورة؟ سيجعل قلبه وسيهين أقل ما سيفعل هذه العادة القبيحة. إذا من أسباب هذه العادة هو العيش في انفراط الشهوة. السبب الثاني وهو أخير ضعف الإيمان، ضعف الإيمان فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم بمسخرة. عقبة الجنس هذه الدين والفعل، لذلك قال النبي: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وإحقا. أصلح قلبك بالإيمان، أشغل نفسك بطاعة الله عز وجل، فلتكن في مرتقى عالي من الإيمان حيث ترتفع عن تلك الجنائم. السبب الثاني فراغ، فراغ طبعا لا أقصد هنا فراغ الزمن، لأن تكلمت عن المرأة الروحي، المرأة الروحي أخر أخر الخواء الإيماني، ما عنده قيمة يحكي بها، ليس مشبع بقيم يفكر فيها وتطلقه وتقيم وتقعده، قابل لأي بذرة سيئة. لكن فراغ الزمن كذلك استهلاك لطاقة الإنسان، يجلس في الحجرة ما عنده أحد، ما عنده صاحب يتحدث معه، ما في قريب، ما في قراءة جادة، ما في رياضة هادفة تفرغ أعضاءك، هذه جالس بين جدران أربع تكثر الإرادات فتشتعل الشهوة فيفرغها بهذا الطريق. لكن الواجب على الإنسان أنه يملأ حياته بالعمل الجاد. أذكر أن أحد المدرسين أنا موظف الحقيقة ليس مدرس، موظف من الموظفين جميل لنا الحقيقة الثانوي، كنا مرة نتكلم في واحد المراهقة هو رجل عام كبير، قال والله يا اخوان المراهقة هذه ما ادري انتم تتكلمون عن شيء ما ادري انا كنت مراهقة ولا ايه ما ادري كيف؟ قال والله حنا كنا نشتغل مع الوالد ونزرع من الفجر وشغل وكد وتعب، بس ما يجي العشاء الواحد منهار يسقط، وهكذا يقول الصباح بنشاط ويفرغ هذا النشاط هذا حرف فاستهلك هذه الطاقة، لكن الشباب لا يملأ الطاقة، فلو رشد هذه الطاقة هذه السفرة ما حدش هذا وبعد عن الشهوة تنمية الإيمان قوة دافعة ترفع كل شهوة. بعد عن ادراك الشهوة كل هذه من عوامل البعد عن هذه المسألة. ثم يجب أن تعرف أن هذه الشهوة لها أضرار سيئة جدا عصبية ونفسية، لها أثر في النسل. كثير من هؤلاء الذين يؤمنون على هذه العادة يعانون من توترات عصبية ونفسية، ويصبح عندهم القذف كل مع مريض يكون عندهم قذف بعد ذلك غير سوي عندما يتزوج، فيحتاج إلى علاج، وقد لا يوفق العلاج قد يزيد المشكلة التعقيد. حياته النفسية بالاكتئاب، لأنه لا يستطيع أن يمارس هذه العادة عند الناس، أين يمارسها؟ في الزاوية المظلمة، يحس بعقد الدم، يشتكي عند الدواء، يحس بنقص، كذلك لها أمراض عصبية، أمراض جسدية، من ضعف الحيوانات المنوية بعد ذلك، في صورة المؤمنين وفي غيرها، والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. مثلين هذه المصارف للشهوة إما في الزوجة أو ملك اليمين وهي من كبايا الحرام، ليست من الخادمات كما يقول بعض الجهلة يجيب الخادم ويقول هذه من الكبايا، هذا جهل وهذا حرام. أما أي مطرح آخر فكله حرام، فإذا عرفت أنها حرام عند ذلك تحجب، فأنت ليست فقط الواحد يتورع عنها، لا حرام وتعاقب عليه. الواجب أن يحذر من هذا ويشعر نفسه بالخير، سماع الفرقة قراءة الكتب الهادئة والقصص المؤثرة، ويشعر نفسه بالرياضة والزيارات الهادئة، سيجد إن شاء الله نفسه بعيد عن هذا الأمر بعد المشي إليه.
جزاك الله خيرا على هذه الإجابة الوافية على هذا الموضوع المهم، والموضوع قد يكون الموضوع الآخر له علاقة بهذا الموضوع، وهو الذي كثرت الأسئلة عليه وهو التوبة، لأن الأسئلة جاءت أريد أن أتوب وكيف أتوب وما هي شروط التوبة وما هي المقويات الوسائل التي تقويني على التوبة وما إلى ذلك من الأسئلة التي تدور حول التوبة. وإن كان قضية الشيخ خصص لها محاضرة التي هي التوبة، ولكن الغالبية لم يكونوا حاضرين هذه المحاضرة، فنرجو من فضيلة الشيخ الحديث على هذا عن هذا الموضوع وبما يسمح به الوقت إن شاء الله.
التوبة عندما يسمع الإنسان لأول وحدة يتهم نفسه، وبعض الناس قد يقول أن يعني لماذا يعني يقال يتوب إلى الله هذا المجرم، فحتى يعني يجب أن التوبة هي سبب حسن نفسه، مع أن هذا ليس بصحيح. كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الله عز وجل خاطب الناس جميعا فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، سماه مؤمنون وأمرهم بالتوبة، لأن التوبة تنقسم إلى أقسام، توبة واجبة وتوبة مستحبة وتوبة محرمة. توبة محرمة نعم توبة محرمة، لكنها تسمى لغة توبة وإلا هي توبة سيئة، فالتوبة واجبة. التوبة من الشرك أعظم أنواع التوبة، التوبة من الكبائر دونها، التوبة من التفريط في النوافل تحتاج توبة، ولكن واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة. الآن لا تريد أن تبني لك من الجنة، أنت الآن تجهل وتجمع معهم عشان تبني لك فلة في زاوية من زوايا هذه الدنيا الثانية، الآن تريد أن تبني لك أفضل مشيئا للجنة. اسمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم، من حافظ على إثنتا عشرة ركعة بني له بيت في الجنة في صحيح مسلم، وهي أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر، هي توبة. لكن هل واجبة توب خطبة ربك توب؟ لا، هذه نوافل يتوب لها توبة مستحبة. كذلك المكروه التورع عنها توبة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله كم في المسجد الواحد؟ 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو من صلى الله عليه وسلم أعمق الأمة إيمانا وأحسنهم أخلاقا وأكبرهم دينا صلى الله عليه وسلم. فيجب أن ننظر التوبة من بعض
شرعي، أن التوبة مطلب عقلي ومطلب شرعي للجميع. ثم أن الإنسان بمجرد ما يحس بالقرب من الكمال، لأن الكمال غير مشهود، بالقرب من الكمال هو يعاني من الانحلال. لأن هذا منهج خاطئ في التربية، كل ما اتهم الإنسان نفسه وأجرى عليها بدأ بالصعود، وكل ما قنعها بأنها في وضع لا بأس به بدأ بالانحلال أو التأسف والتعفن في المستوى الذي هو يعيش به. فالتوبة نعم أمية غالية ومطرح كبير، وخذوا بلغني قطعان التائبين وما خذوا بلغني، يعني توبة الشباب الآن تعودنا عليها. آخر التوبة التوبات مجموعة من الشباب حيث وفق سبحانه وتعالى في أحد التراويات وقيل محاضرة في وسط الأسبوع الماضي، هيا بهؤلاء الشباب يأتون منخلعين من كل شيء. قال أحدهم معي أتوصل إلى المسجد بسيارة جراندي على كلامه، وقال يا شيخ يعني أنا آسف أنك تركب جراندي، قلت شو جراندي حرام؟ أي شيء. كان هذه السيارة ونجع أصل منزل ولا بعد أغير، ولكن لو جلسنا مع جلسة إيمانية. فجأة تحول تحول وذكر أشياء عجيبة، كيف كان يصطاد المسلمين في التأويل من قوة الله. أي والله يقول هل أرد عليهم الآن؟ هل كان من تلفون؟ قلت رد عليهم، ولكن لا ترد عليهم بإيش؟ بالكلام الماضي. الآن كلهم تجربة الشعورية الجديدة، خوفهم بالله، أصلحهم بالتأويل الجديد. وآخر محاضرة بل آخر وأول محاضرة حضرها من حضرة الجمعة معنا كان مطر، أول مرة يطرح له محاضرة، يقول ما كنت أتصور أن الناس يحضروا محاضرة، لا يعرف محاضرة ولا يعرف الصلاة ولا يعرف. توبة أمية، وما أحلى حديث التائبين وأمنياته. يمكن ياخذون الزهر والسجن، يأخذون جرائم أخطائي من ذكرها، جرائم والله مفزعة، قد يعني لا تجد لها مثيل إلا في دول عربية. يخرجون دعاة يقرأون القرآن. الآن أحدهم مسجل حلقة القرآن يعلم الشباب القرآن الكريم، بعدما تعلم وجود بدأ يعلم الشباب. وزارني في البيت من خريجي السجون في خرايا قاهرة، الله عز وجل فتح باب التوبة على مصراعيه، فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أحد هؤلاء أتاني في البيت، تابني الشيخ أنا صدر أتى روين البيت لا أسلم لكي من أراد أن يرجع يرجع. شاب دخل البيت خير إن شاء الله أنا أشل أول من أخذ أيضا نتوه وين مقابلة ما نحفل بينه وبين الله عز وجل. هل من يتوب يتوب إلى الله؟ قال يريد يعني أن يحدث في بعض النساء. والله يا أخواني لا ولا دليل عليكم ولا أحد موجود إن كانوا لنا مصابع مكسرة من كل جرام مثلنا في ذهب طالب لدرس أمريكا في إحفاظان من خلوج في شيكاغو مجرمة شعر مخدرات على السنوات هناك مجرم مرتبة دولي يقول جربنا كل شيء مخدرات جربنا فسق جربنا فجور جربنا الهيبز جربنا المجموعات شاملة جنسيا جربنا كل شيء ولكن ما وجدت الاستعانة ولا ليس هل يمكن توبة يقول كذا؟ فقرأت عليه قول عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا فإذا هو يبكي أخبار الله يبكي عينا كأنه هو ضرب اسمها عليه فالله يتوب عليه يتوب على من هو أعظم منك إذا صدقت وإذا رجعت الله عز وجل سمى من التائبين الآن مرة خصام وغيره كثير ممن زهدوا في مشوار البياع وعلموا بأن السعادة في الدين آخر ربما لكن الأخوة جميلة على هذه الدورة هذه من مسؤولية أما حملني والله في عمره هذه قصة قبل 4 سنوات في سوريا الخارج رجل قابلني مقابلة خاصة طلب مقابلة خاصة من المسؤولين السجن وجلست له في المكتبة كان عنده أشياء ودي يوقع بها أول ما سألني قال كم تقدر عمري؟ كم تقدر عمري؟ نظر في وجهه مقول جسم مقول وجهه صراع شعر أبيض قلت عمرك 60 سنة قال عمري 40 سنة من الله ولكن هذا التغير الفظيع الذي نراه بادي على جميع أجزاء جسمي إنما نشأ من المعاصي يقول منذ كان عمري 15 سنة 16 سنة بداية بزوخ أخطر مرحلة مراحل الإنسان مراهقة وأنا أتقلب في المعاصي 25 سنة وضع قلم في المعاصي
يقول جربت كل دولة في ذا الوقت زانيات كل دولة نشرها في الزنا من الدول الأوروبية أو من الدول الكمالية على حد قول. يقول أنفقت أكثر من نصف مليون ريال من سنوات المحرم، وعندما كانت تعود من الأموال كنت أسافر إلى أقرب بلد وأشحب من الناس أن أسافر معهم في الزنا والرجوع، وأشقل ما يعلم من الله، فأشار على أصدقاء السوء للتخلص من هذه الأوهام وذا القلق الدخول في المخدرات لتعيش السعادة، فدخلت المخدرات مع سنوات بعد عن السعادة، فزادني بؤس وشقاء ولم أجد السعادة. سجن القرآن الكريم، سجن الرياض، سجن يقول يقول لم أكن إلا بسجن خارج. أحس السعادة، أحس بقيام الليل، أحس بلذة العبادة والطاعة التي لم أتذوقها في هذا المشوار المكتب. يقول لي هكذا والله يا أخوان، والله لا بداية. يقول كل الشباب من خلفك خاصة ممن كانوا في عمر وقت الانحراف، إن كانوا جادين بالسعادة والراحة وهدوء البال وانشراح الصدر فليبحثوا عنها في أكثر طريق الهداية. فلو كانت المعاصي تعطي سعادة لكنت أسعد مخلوق مشاهدة. هكذا. ثم قال لي والله هذا لك، قال لي أن أكتب لك هذه القصة كتابا لتقرأها أو تعبر عنها بأسلوبك. قلت وأعبر عنها إن شاء الله ولا داعي للكتابة. هذا رجل تاب الله عز وجل، وأنا بالله عز وجل أسأل عز وجل أن يتوب علي ونسمع بعفو وأن يثبتنا وإياه إلى أن نلقاه. فالتوبة هنا أمنية غالية، والله عز وجل قريب منا جميعا، فلنتوب إلى الله. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ نعم. التوبة ثلاثة، وشرط الرابع متعلق بحقوق العباد إذا كان هناك حقوق للعباد. أولها الندم على ما فعل والإقلاع فورا عن الذنب والعزم على ألا يعود، وشرط للعباد إذا كان هناك حقوق يجب أن يؤديها إلى الناس ضمن بأعراضهم أو بأموالهم يستحلهم ويرضى إليه.
جزا الله فضيلة الشيخ سعد على هذه الإجابات وهذه الكلمات وهذه التوجيهات وهذه النصائح التي أدعو الله سبحانه وتعالى أن تجد منا القلوب الواعية والجوارح العاملة والآذان المصغية، وأن نكون جميعا من الذين إذا سمعوا القول اتبعوا أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الراشدون، وما سمعنا هو حجة علينا يوم القيامة كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: شبابه فيما أفناه، وعمره فيما أبلاه، وما له من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعلمه ماذا عمل به. فهذه الكلمات وهذه التوجيهات وهذه النصائح التي استمعنا إليها هذه الليلة سوف نسأل عنها يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم، هل عملنا بها أم أننا استمعنا إليها ولم نطبقها ولم نستفد منها، فهي حجة لنا، فهي حجة علينا يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم من الذين إذا سمعوا القول اتبعوا أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الراشدون.